الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 15 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو الدرس 32 من كتاب الجهاد والسير. باب. قال وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن الشهاب وهو محمد بن مسلم، عن سعيد بن المسيب أبو محمد وأبي سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. ساقه المصنف امتدادا للباب الذي قبله في النهي عن التحريق بالنار حين تعذيب الأسرى أو كذا إن احتاج إلى ذلك، أو كذلك حرق الكافر حتى يموت. قال: باب حرق الدور والنخيل. وهذا أيضا ممنوع إلا إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين، حتى تظهر عزة الإسلام وقوة الإسلام. قال: وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك، وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال، كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان. وبهذا قال أكثر أهل العلم: ونحو ذلك القتل بالتغريق. قال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح، فأراد إبقاءها على المسلمين، والله أعلم. وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد وهو بن مسرهد أو الحارث الفهمي، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد، قال حدثني قيس ابن أبي حازم قال: قال جرير، هذا سند قال فيه وكيع: إذا رأيت الرجل يرد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فاعلم أنه جهمي، يعني حديث إنكم سترون ربكم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة صنم كان للكفار يعبدون دون الله، وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية، يعني الكعبة التي هي كعبة المسلمين الشمالية، وتلك اليمانية جهة اليمن. قال: فانطلقت فيه 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، يعني لامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت لا أثبت على الخيل. بعض الناس ما يستطيع عدم التعود، مع أن جرير بن عبد الله من أقيال اليمن وعباهلة اليمن الأبطال، كأن على وجهه مسحة ملك، وكان يسمى بيوسف هذه الأمة لجماله. قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وأما القصة التي يذكرونها مع معاوية ما أظنها تثبت، وهو أنه بعث في بعث ومعه معاوية بن أبي سفيان، فقال له معاوية: احملني معك، اردفني خلفك. قال: ما كان لك أن تركب مع أبناء الملوك. ثم قال: إذن اعطني نعلك. قال: ما كنت لأعطي لك نعلي. قال: إذن دعني أمشي في في دابتك. قال: لك ذلك. هذه لعلها من وضع الشيعة، كثير من القصص: فلانة جاءت إلى معاوية وقالت له، فلان جاء إلى معاوية وقال له، وفلان فعل بمعاوية رضي الله عنه، يصورونه على أنه رجل لا حرمة له ولا قيمة له. نعم، قد يذكرها بعضهم في حلم معاوية، لكن الذي يظهر أنها لا تثبت، لأن جرير صحابي جليل، وكان يخدم الصحابة، كان يخدم الأنصار لقيامهم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أن يكون له نوع احترام له، مع أن هذا واقع لا، ما عندنا ما يخالف هذا. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحركها، ثبته الله واستجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في أحمس ورجالها خمس مرات، دعا لهم فرحا وسرورا. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن كثير والعبدي قال: أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرك النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب قتل النائم المشرك. وبالسند المتصل حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار مجموعة إلى أبي رافع ليقتلوه، تاجر الحجاز. فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، قال: فدخلت في مربط دواب لهم، قال: وأغلقوا باب الحصن، يعني دخل على أنه منهم، دخل مع الغروب والناس يدخلون فظنوه منهم، ثم خشي أن يقولوا: أين تذهب؟ والناس كل واحد إلى بيته، فمكث عند جدر كأنه يهراق الماء. فلما ذهب كل منهم في شأنه بقي مختبيا إلى أن ظن أنهم قد ناموا، فسيأتي قصته. فدخلوا حصنهم، قال: فدخلت في مربط دواب لهم، قال: وأغلقوا باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم، فوجدوا الحمار فدخلوا، ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا، فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن، ثم دخلت عليه فقلت: يا أبا رافع، فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح، فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث، فقلت: يا أبا رافع، وغيرت صوتي، فقال: ما لك لأمك الويل؟ قلت: ما شأنك؟ قال: لا أدري من دخل علي فضربني. قال: فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، يعني كسر ظهره، ثم خرجت أنا دهش ما حصل وخائف أن يمسكوه، فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت، كسرت رجله، فوثئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، لأنهم كانوا إذا مات منهم الرجل الكبير خرجت المرأة في أعلى الحصن وتقول: مات فلان ابن فلان، وتذكر من نعيه، فما برحت حتى سمعت ناعيا: نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز. قال: فقمت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، عاف الله رجله وقتل هذا الفاجر الظالم الذي كان يقع في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، ومثله قتل كعب بن الأشرف، إلا أن كعب بن الأشرف أخرجوه من البيت بدعوى أنهم يشمون طيبة، فلما تمكنوا منه دقوه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. قال: وأما قتله إذا كان نائما فمحل أن يعلم أنه مستمر على كفره، وأنه قد يائس من فلاحه، وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما بالقرائن الدالة على ذلك. قال: لأن الصحابي طلب قتل أبي رافع وهو نائم، وإنما ناداه ليتحقق أنه هو، لئلا يقتل غيره ممن لا غرض له، إذ ذاك في قتله وبعد أن أجابه كان في حكم النائم، لأنه حينئذ استمر على خيال نومه، بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحول من مضجعه حتى عاد إليه فقتله. وفيه جواز التجسس على المشركين وطلب غرتهم، وجواز اغتيال ذوي الأذية البلغ منهم. وكان أبو رافع يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الناس ويأخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك. قال: باب لا تمنوا لقاء العدو، يعني لا يتمنى الإنسان الشر سواء كان لقاء العدو أو كذلك أي شر لا يتمناه الإنسان. بعضهم ربما يتمنى المرض، بعضهم ربما يتمنى الفقر، بعضهم يتمنى العدو. لا تتمنى لقاء العدو أبدا، سأل الله العافية، سأل الله الصحة والعافية. بعضهم قبل أمس اتصل، يرى بيني وبينه اتصال ويقول: أنا أدعو الله بالصبر. قلت: يا أخي أدعو الله بالفرج. قال: لكني أدعو الله بالصبر. قلت: أقول لك أدعو الله بالفرج. بعض الآن مع الحر مع الفقر مع الحاجة يقول: اللهم صبرنا، اللهم صبرنا. أخي يقول: اللهم فرج عنا، لعل الله يستجيب لك ويحولك من حال إلى حال. فالصبر أقصد العافية مع الإيمان أحسن من الإيمان مع الشدة. فهذه مسألة قد لا يتفطن لها الإنسان، لكن لابد أن يتفطن. بدل أن تقول: اللهم صبرني، كأنك تقول: ابقني على هذا الحال وصبرني عليه. قل: لا، اللهم فرج عني، اللهم ارفع عني. وإذا احتجت إلى دعاء الصبر سأل الله الصبر، لكن سؤال الفرج أحسن. قال: وابسنا المتصل: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال: حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: كنت كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية، الخوارج الذين كفروا الصحابة وسموا بالحرورية لأنهم خرجوا ببلد في العراق يسمى حروراء، فقرأت فإذا فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. هذه آداب وأحكام يحتاج إليها قادة الألوية، قادة المعسكرات والسرايا، حتى يعملوا بحكم الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم متى يهجم متى لا يهجم، ومتى يعني يحضض الناس على القتال، ومتى يحثهم على الصبر والسكينة. كان الأمراء في الزمن الماضي يهتمون بمثل هذا. النعمان بن مقرن لما ذهب إلى فارس وكان قائد المسلمين قال لهم: على رسلكم حتى إذا زالت الشمس وتأتي الريح، لأن قبل الزوال يشتد الحر وتضيق النفوس، ما بك تقاتل لتنتصر أم تتقي الحر والقر، بينما بعد الزوال تأتي الريح الطيبة تنكسر حرارة الشمس، وأيضا ينزل النصر. نحن نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل النصر، تقع السكينة. ثم قام في الناس فقال: لا تمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. انظر، لا تتمنى لقاء العدو، لكن إذا ابتلاك الله بالعدو اصبر واثبت، لا تزحزح. قال: إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو، وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم. وقيل: يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر، وإلا فالقتال فضيلة وطاعة. ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله: وسألوا الله العافية. ثم قال: اللهم منزل الكتاب القرآن ومجري السحاب للمطر وهازم الأحزاب يوم الأحزاب بالريح، اهزمهم انصرنا عليهم. لا تغفل عن الدعاء، إياك أيها القائد، إياك أيها عسكري، إياك أيها المقاتل أن تغفل عن الدعاء. وشقلوا لي أيوب طارش، ولا شقلوا لنا المغنية فلانة ولا المزمر فلان، اترك لك من هؤلاء واقبل على دعاء الله وعلى ذكره. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تحسس الإنسان أنه إذا انتصر عاش عزيزا، وإذا قتل مات شهيدا. أما أن تعلقوا بالدنيا. فقال موسى بن عقبة: حدثني سالم أبو النضر كان كاتبا لعمر بن عبيد الله، فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو. قال: أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم، فبالكتاب إلى قوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى، وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح، وحيث تمطر طارة وأخرى لا تمطر. فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال، وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم، وبإنزال المطر إلى الغنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم، وبعدمه لهزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم، وكلها أحوال صالحة للمسلمين. وأشار بهزم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة، وإلى تجريد التوكل واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل، وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث. فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام، وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق، وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين. وكأنه قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما. قال: وروى الإسماعيلي في هذا الحديث من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم دعا أيضا بقال: اللهم أنت ربنا وربهم، ونحن عبيدك وهم عبيدك، نواصينا ونواصيهم بيدك، فهزمهم انصرنا عليهم. ولسعيد بن منصور من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحو، لكن بصيغة الأمر عطفا على قوله: وصلوا الله العافية، فإن بليتم بهم فقولوا: اللهم. وزاد: وغضوا أبصاركم واحملوا عليهم على بركة الله. قال: وقال أبو عامر: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال: باب الحرب خدعة، ويقال خدعة. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده. هذا دليل على أن دولة فارس لا تقوم، وما قامت به الدولة الإيرانية فهو قيام مؤقت سيزول. طال الزمن أم قصر؟ طال الزمن أم قصر؟ الدولة الإيرانية والدولة اليهودية ستزول بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده. فعلا تفرق الأوروبيون وتفرق الرومان، وإنما تجتمع كلمتهم الآن على المسلمين، وإلا بين أوروبا الكافرة وبين أمريكا من الخلافات ما الله به عليم. وهكذا روسيا في الواقع هي مع أمريكا، ولكنها تظهر المشاقة والمخالفة، فلا تقوم لهم قائمة، لكن اجتمعوا على أهل الإسلام. ومع ذلك سينتقم الله للمسلمين، وستعود كلمة الإسلام ظاهرة كما كانت ظاهرة، وستعود قوتهم قاهرة كما كانت قاهرة. إنما يطلب من المسلمين شيء واحد لا يزيدون عليه، ألا وهو العودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في العلم والعمل. وعند ذلك يبشرون من الله عز وجل بالنصر والعز والتمكين والرفعة والسؤدد والمكنة إلى غير ذلك. قال: وسمى الحرب خدعة. يعني لك أن تقول أريد، تشير إلى جهة وأنت تريد غيرها، لكن لا يكون هناك كذب صريح، لا تكذب. وإن قال به بعض أهل العلم: جاء جوزوا الكذب في مسألة الجهاد، لكن الذي يظهر أن الكذب حرام، ولكن لك أن تستخدم المعارض. فمثلا العدو في هذه الجهة أنت تريهم كأنك تريد تمشي هكذا ثم ترجع لهم من الخلف. قال السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أصرم اسمه بور، قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. السند المتصل: حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وأيضا الحديث أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أورد من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مطولا مختصرا من حديث جابر مختصرا، وفي أوله أول مطول ذكر كسرى وقيصر، وسيأتي الكلام على هذه في علامات النبوة. وقوله خدعة أو خدعة بفتح المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهما وبضم أوله وفتح ثانيه. قال النووي: اتفقوا على أن الأولى الأفصح، حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا جزم أبو ذر الهروي والقزاز. والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي أو الأصيلي. قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيرا لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين. قال: ويعطى معناها أيضا الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة، وإلا فقاتل. قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى، ومعنى خدعة أو خدعة بالإسكان أنها تخدع أهلها من وصف الفاعل باسم المصدر أو أنها وصف المفعول، وكما يقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبة. وقال الخطابي: معناها أنها مرة واحدة، أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته. وقيل الحكمة في الإتيان بالتالي الدلالة على الوحدة، فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حظهم على ذلك ولو مرة واحدة، وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة، فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل. كما يقولون: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. جاء حديث في ذلك. فالإنسان يكون على حذر، إذا خدع مرة لا يخدع من نفس المكان، وإذا خدع ينتبه، ربما المرة الثانية إذا أراد أن يخدع بنفس الطريقة ينتبه له فيقع في معضلة. إلى هنا والحمد لله.